قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن، ووقفتنا اليوم مع سورة غافر. سورة غافر هي السورة 40 في ترتيب المصحف و60 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت. عدد آيات هذه السورة، سورة غافر، 85 آية. كلماتها 1199 كلمة، أما الحروف 4960 حرفا، وهي سورة مكية. يقول سمرها بن جندب: نزلت الحواميم جميعا بمكة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه: أنزلت الحواميم السبع بمكة. الحواميم السبع، لأن السور التي تسمى بالحواميم هي سبع سور، وهي سورة غافر، وسورة فصلت، وسورة الشورى، وسورة الزخرف، وسورة الدخان، وسورة الجاثية، وسورة الأحقاف، وهي السور السبع التي تبدأ بقوله تعالى حاميم، وقد رتبت في المصحف وفق ترتيب نزولها هكذا، يعني غافر التي نتكلم عنها الآن، ثم بعدها فصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وهي تسمى بسورة الحواميم أو آل حاميم لاتحاد فواتحها، مثلها مثل الطواسين التي هي طاسين وطاسين ميم، وأيضا غيرها من السور التي افتتحت مثل ألف لام ميم وألف لام راء. فهذه تسمى بالحواميم لأنها تبدأ بقوله جل وعلا حاميم. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن هذه السورة، وهذا الأثر فيه كلام لكن نذكره من باب الاستئناس: إن لكل شيء لباب، ولباب القرآن آل حاميم أي الحواميم. وجاء في أثر آخر أنه قال الحواميم. وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال آل حاميم ديباج القرآن. سورة غافر أول سور الحواميم. هذه السورة سميت بسورة غافر لأنها بدأت بقوله تبارك وتعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هذا من أسمائها سورة غافر. وتسمى أيضا بسورة الطول للآية التي بعدها مباشرة، وهي قوله جل وعلا: ذي الطول شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأيضا من أسمائها سورة المؤمن، لأنه جاء فيها ذكر قصة مؤمن آل فرعون، وذلك في قوله جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وجاء في الأثر عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه سماها بسورة المؤمن، فقال: نزلت سورة المؤمن بمكة، فسماها سورة المؤمن. فهذه أسماؤها: سورة غافر، سورة الطول، سورة المؤمن. الاسم التوقيفي سورة غافر. هذه السورة لها مميزات انفردت بها. أولها أنها انفردت بذكر قصة مؤمن آل فرعون دون غيرها من السور. أيضا هي من أكثر السور التي تعدد فيها وصف يوم القيامة، أيضا أنها أكثر سورة تكرر فيها مشتقات الجدال، يعني الكلمات التي تدل على الجدال تكرر فيها 5 مرات، وذلك في قوله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وأيضا قوله جل وعلا: وهمت كل طائفة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقوله: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، إلى آخر الآية. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قوله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. هذه 5 آيات ذكر فيها مشتقات الجدال. هذه السورة مناسبتها لما قبلها من السور، قبلها سورة الزمر. سورة الزمر كان في ختامها الحديث عن أهل الجنة، وأنهم سيسوقهم الله جل وعلا إلى الجنة زمرا، وأيضا الملائكة وما كان من حالهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. كل هذا النعيم أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. هنا يدعو الله جل وعلا الناس جميعا أن يتوبوا إلى الله وأن يؤوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى الله. فبدأها بقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه السورة العظيمة سورة غافر، سورة ليس فيها أحكام وليس فيها غير المواعظ والزواجر والحديث عن الدار الآخرة، وتعالج هذه السورة شأنها شأن السور المكية، قضية العقيدة والتوحيد، قضية الإيمان والكفر والحق والباطل والهدى والضلال، وأيضا قضية الطغيان والتجبر في الأرض بغير حق، فجاءت قصة فرعون وتجبره وطغيانه وما كان من أمره، وأيضا تعرض هذه السورة في ثناياها مصارع الغابرين، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، إلى آخر الآيات التي فيها بيان حال أهل الكفر والطغيان. وأيضا يدعو الله تبارك وتعالى عباده في هذه السورة في آيتين، يدعوهم إلى السير في الأرض والتأمل في أحوال من كذبوا وكفروا وبغوا وطغوا، وذلك في قوله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقال أيضا في ختام السورة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فهذه السورة سورة عظيمة مباركة، في ثناياها أيضا جاء الحديث عن دلائل التوحيد، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقوله جل وعلا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وقوله جل وعلا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا، وأيضا قوله تبارك وتعالى في أول الآيات غافر الذنب وقابل التوب، ثم قال بعدها مباشرة لا إله إلا هو إليه المصير، كل هذه الآيات فيها بيان التوحيد وأنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا نجد بعض الآيات التي افتتحت بلفظ الجلالة، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وأيضا قوله جل وعلا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. فهذه الآيات كلها فيها بيان وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا رب ولا معبود ولا خالق ولا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى وتقدس. فحري بنا أن نتأمل هذه المعاني العظيمة ونحن نتلو هذه السورة. أيضا في ثنايا هذه السورة نجد أن الله جل وعلا ذكر قصة موسى وفرعون، فرعون الذي زين له الشيطان سوء عمله، فطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى، وأيضا يذكر قصة مؤمن آل فرعون، يعني واحد من قبيلة فرعون ومن قوم فرعون مؤمن يكتم إيمانه لكنه يدافع أيضا عن موسى عليه السلام وعن قضايا الإيمان فينصح فرعون، والملأ من قوم فرعون ينصحهم يذكرهم بما كان من أمر يوسف عليه السلام أنه جاءهم قبل موسى عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى فلم يزالوا في شك من دعوته حتى مات، ثم بعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ولكن تكررت المشكلة نفسها، الكفر والطغيان ورد هذه الدعوة العظيمة دعوة التوحيد. فهذه كلها جاء بيانها في هذه السورة العظيمة سورة غافر. سورة غافر إذا تأملنا موضوعات السورة ودلالات الآيات ومقاصدها نجد أنها في آياتها الستة الأولى جاء التأكيد على أن نزول القرآن من الله تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن كل ما فيه حق وصدق، وأن الجدال بالباطل كفر وضلال، وما أهلك الأمم السابقة إلا تكذيبها لرسلها، وذلك في هذه الآيات الست التي تبدأ بحاميم إلى قوله تبارك وتعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم جاءت ثلاث آيات فيها معاني عظيمة، فيها بيان إظهار محبة الملائكة لأهل الإيمان واستغفارهم ودعائهم لأهل الإيمان، جاء ذلك من قوله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، هذا دعاء الملائكة، وهذا إن دل على محبة الملائكة لأهل الإيمان. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حال أهل الكفر والطغيان والضلال واعترافهم أيضا بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل عليهم، ويسألون الله تبارك وتعالى الرجوع إلى الدنيا لكي يعبدوه ويوحدوه ولا يعصوه تبارك وتعالى ويأتوا ما أمر. لكن هيهات 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 هيهات. ثم نجد الآيات التي فيها إظهار كمال قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته وعدله وعدم ظلمه، ومن ذلك إنذارهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأيضا نجد في هذه الآيات الإخبار عن علم الله جل وعلا وقضائه بالحق، كل هذا نجده من قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ثم جاء بيان ما حل بفرعون وهامان وقارون حين كذبوا موسى عليه السلام وزعموا أنه ساحر كذاب، كل هذا من قوله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، إلى قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم جاء خبر محاجة أهل النار بعضهم لبعض الرؤساء والأتباع، وأيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر والاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار، وأن من يجادل في آيات الله سيوفى حسابه يوم البعث بإذن الله جل وعلا. وجاء هذا في الآيات العشر من قوله جل وعلا وإذ يتحاجون في النار، إلى قوله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، إلى آخر الآية. ثم جاءت الآيات التي فيها إقامة الأدلة على وجود الله وحدانيته وقدرته وحكمته وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وذلك من قوله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم جاء في ختام هذه السورة بيان جزاء المجادلين في آيات الله بالباطل، وأيضا التأكيد مرة أخرى على دلائل وجود الله جل وعلا ووحدانيته ونعمه تبارك وتعالى، وذلك من قوله ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، إلى قوله تبارك وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هكذا نجد هذه السورة العظيمة سورة غافر بما تضمنته من آيات وضحت أن القرآن حق وصدق وأن منزله هو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا غافر ذنوب التائبين والمعاقب للعاصين والمكذبين، وأن من يجادل في آيات الله بالباطل ولا يؤمن بها سيناله العذاب الأليم. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة. فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة فصلت. سورة فصلت هي السورة 41 في ترتيب المصحف والحادية والستون في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف. عدد آياتها 54 آية. هذه السورة العظيمة سورة فصلت سميت بسورة فصلت، وهذا اسمها التوقيفي لورود هذه الكلمة في هذه السورة في موضعين، في قوله جل وعلا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقوله جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيضا من أسمائها سورة حاميم السجدة لتمييزها بين سور الحواميم وذكرنا أن سور الحواميم هي 7 سور، هي سورة غافر وسورة فصلت وأيضا سورة الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، هذه هي الحواميم 7. وأيضا نجد أن سورة فصلت اسمها، هذا الاسم يدل على ما في القرآن من التفصيل والوضوح والبيان لمن يريدون الحق ولم يدع مجالا للشك أو الظن فيه. وقد فصل الله جل وعلا أيضا في هذه السورة الآيات وأوضح الأدلة على وجوده تبارك وتعالى وقدرته ووحدانيته. لذا نجد أن أعظم مقاصد هذه السورة الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا بالنظر في القرآن وسماعه وإقامة الأدلة على وجود الله جل وعلا وقدرته ووحدانيته. وجاء أيضا في المختصر من مقاصد السورة بيان حال المعرضين عن الله تبارك وتعالى وذكر عاقبتهم. هذا ما جاء في مقاصد هذه السورة، سورة فصلت. سورة فصلت موضوعاتها هي موضوعات السور المكية، الوحي والرسالة، التوحيد، البعث والجزاء. ونجد جانب الوحي والرسالة أن السورة تبتدئ بالحديث عن القرآن فتنوه بشأنه وتشير إلى عجز معارضيه وتذكر بهديه وتبين أنه معصوم من تطرق الباطل إليه وأنه مؤيد بما أنزل على الرسل من قبله، كما قال تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى آخر الآيات. وكل هذا فيه بيان أن هذا القرآن هو الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. أيضا نجد أن السورة قررت أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول وهو بشر خصه الله تبارك وتعالى بالنبوة واختاره ليختم به الرسالات، فأنزل عليه الوحي بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة وجعل هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة. فكل هذا فيه بيان جانب الوحي. أيضا تقرير الوحدانية، نجد أن هذه السورة في بدايتها وفي أولها قررت وحدانية الله تبارك وتعالى، فقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الله أكبر. في وسط السورة نجد قوله جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أيضا في ختام السورة نجد قوله جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. سبحان الله. كل هذه الآيات فيها تقرير توحيد الله تبارك وتعالى وأنه لا إله إلا هو ولا معبود غيره تبارك وتعالى. وأيضا بيّنت السورة جانبا من آثار قدرة الله جل وعلا الدالة على وحدانيته كخلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وأيضا خلق البشر. أيضا نجد السورة تناولت جانب من اليوم الآخر ولقاء الله تبارك وتعالى، وجاء فيها الوعيد الشديد والتهديد للمشركين المنكرين لليوم الآخر. وأيضا في ثنايا السورة عرض لبعض المواقف يوم القيامة من شهادة السمع والبصر والجلود على الإنسان. الله أكبر. كل هذه الآيات العظيمة بيّنت جانب اليوم الآخر. في نهاية السورة نجد أيضا قوله جل وعلا: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه السورة كما السورة المكية بيّنت جانب الوحي والرسالة وأكدت توحيد الله تبارك وتعالى، وأكدت أيضا أن الناس موقوفون بين يدي الله جل وعلا ليوم عظيم، ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة فصلت، لو تأملنا آيات هذه السورة وتدبرناها ونظرنا إلى مقاصدها نجد أن هذه السورة شملت الحديث أولا عن إعراض المشركين عن سماع القرآن المفصل العربي المبين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ردوها ولم يقبلوها، حتى أنه جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات على عتبة. جاء في الأثر عند ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان هو سيدا من سادات قريش قال يوما وهو جالس في نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وحده، قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. وذلك هذا يعني الموقف كان حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا بلى يا أبا الوليد، فقم فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة، يعني الشأن في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بشيء عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أنا أسمع. فقال يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. شاهد لما فرغ عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. قال أفعل. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من أول سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى قوله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم ختم بقوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية قال له الوليد يعني خلاص توقف يا رسول الله توقف. فرجع عتبة لما سمع هذه الآيات رجع إلى نادي قريش، لما رآه أصحابه قالوا لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قال ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال ورائي إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بيني وبين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن نصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وجاء في رواية أخرى أنه قال لهم والله ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سبحان الله. وجاء أيضا في أثر آخر أنه قال يا قومي أطيعوني في هذا اليوم وعصوني بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي قط مثله، وما دريت ما أرد عليه. سبحان الله. فهكذا جاءت هذه الآيات التي فيها بيان إعراض المشركين عن سماع القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وسماع كتابه. ثم جاءت الآيات التي فيها إقامة الأدلة على وجود الله جل وعلا وكمال قدرته وحكمته وحدانيته سبحانه. ثم جاءت الآيات التي فيها إنذار المشركين الذين يصدون عن كتاب الله جل وعلا وعن سماع القرآن. ثم جاءت الآيات التي فيها وعد للمؤمنين المستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى بالبشرى بالجنة وبيان حال الداعين إلى الله جل وعلا وما أعد الله تبارك وتعالى لهم. كل هذا من قوله تبارك وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم في أول السورة إلى قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه آية عظيمة فيها بشارة عظيمة لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وصلى الله عليه وسلم نبيا، أنهم إذا دنت آجالهم وانتهت أعمارهم جعل الله تبارك وتعالى لهم هذا النزل العظيم أن تنزل عليهم الملائكة فتبشرهم بما عند الله جل وعلا وأن لا يخافوا ولا يحزنوا وأن يبشروا بالجنة التي كانوا يوعدون. ثم يقول سبحانه في نفس الآية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، إلى قوله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كل هذه الآيات فيها بيان عظيم لما عده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من البشرى بالجنة، وأيضا بيان حال الداعين إلى الله جل وعلا. ثم جاءت الآيات التي فيها التأكيد على وجود الله جل وعلا وقدرته وحكمته سبحانه، وذلك من قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات التي فيها الوعيد الشديد لمن يجادل في آيات الله ويشتك بالله، وفيها أيضا تنزيه القرآن عن الطعن فيه وبيان أن التكذيب بكتب الله عادة قديمة في الأمم، وذلك في قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الله أكبر، الله أكبر، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إلى قوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم جاء بيان أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، إلى قوله تبارك وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. هذه الآيات العظيمة فيها بيان أنه لا يعلم علم الساعة إلا الله جل وعلا، وفيه إبطال الشرك وبيان أن الله جل وعلا هو الواحد القهار لأنه لا يعلم علم الساعة إلا الله جل وعلا، وأيضا فيه بيان أن القرآن حق منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا أن الساعة آتية لا ريب فيها. هكذا نجد سورة فصلت دعت إلى الإيمان بالله جل وعلا بما جاء به القرآن المفصل العربي المبين، وأن من أعرض عنه عن سماعه سيناله العذاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأيضا الأدلة التي دلت على وجود الله جل وعلا وقدرته وعلمه وحدانيته مما يدعو إلى الإيمان به تبارك وتعالى. هذا ما تيسر ذكره في سورة فصلت. فاصل قصير نرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن ومع الحواميم. والحديث سيكون عن سورة الشورى، ثالثة الحواميم. سورة الشورى هي السورة 42 في ترتيب المصحف، والتاسعة 69 في ترتيب النزول. عدد آيات هذه السورة 53 آية، وهي سورة مكية. وهذه السورة لها أسماء، من أسمائها سورة الشورى، وهو الاسم التوقيفي لما جاء في هذه السورة من قوله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. وأيضا من أسمائها، أسماء هذه السورة، سورة عين سين قاف، لأن هذه السورة بعد قوله تبارك وتعالى حاميم قال سبحانه عين سين قاف، فافتتحت هذه السورة بهذه الآية. وأيضا من أسمائها سورة حاميم عين سين قاف، كما ترجم لها البخاري والترمذي في كتب السنن. هذه السورة موضوعاتها كموضوعات السور المكية، فنجد أنها تتحدث عن الوحي والرسالة وتوحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا بيان اليوم الآخر. فنجد في بيان الوحي والرسالة قوله تبارك وتعالى: كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وأيضا قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وأيضا قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأشارت الآيات إلى أن الناس خالفوا هذه الوصية وأن التفرق في الدين قد وقع، فقال سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال بعدها مباشرة: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مريب. ونجد أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة آيات كثيرة في بيان الوحي، منها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأيضا قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كل هذه الآيات فيها بيان الوحي والرسالة، وأن الله تبارك وتعالى يوحي إلى عباده كيفما شاء متى شاء جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الأدلة على وحدانيته جاءت آيات، منها قوله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وقوله أيضا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وقوله: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وقوله: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. كل هذه الآيات تحث العباد أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وأنه لا رب سواه جل شأنه، فهو المستحق للعبادة، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كل هذا البيان جاء لبيان أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا في بيان اليوم الآخر يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. سبحان الله، كل هذا البيان جاء في هذه السورة. لذا جاء في كتاب معالم السور في بيان إغراض هذه السورة قال المصنف: تضمنت السورة بيان حجة التوحيد وتقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد شريعة الإسلام والتهديد بظهور آثار القيامة وبيان ثواب العاملين دنيا وأخرى وذل الظالمين في عرصات القيامة ووعد الله التائبين بالقبول وبيان الحكمة في تقدير الأرزاق وقسمتها والإخبار عن شؤم الآثام والذنوب والمدح والثناء عن العافين من الناس وذل الكفار في مقام الحساب والمنة على الخلق بما منحوا من الأولاد وبيان كيفية نزول الوحي على الأنبياء وامتنان الرحمن على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بإعطاء الإيمان وإنزال الفرقان بيان أن مرجع الأمور إلى الله العظيم الديان. انتهى كلامه. هذا ما جاء في أغراض هذه السورة في معالم السور. وهذه السورة سورة عظيمة، من أعظم مقاصدها الوحي والتشريع وأثرهما في إقامة الدين. لذا نجد أنه جاء في كتاب المختصر من مقاصد السورة بيان كمال تشريع الله ووجوب متابعته والتحذير من مخالفته جل شأنه. وقال الإمام البقاعي: مقصودها الاجتماع على الدين الذي أساسه الإيمان وأم دعائمه الصلاة وروح أمره الألفة بالمشاورة. هذه السورة سورة الشورى، لو تأملناها ونظرنا إلى دلالاتها ومقاصدها نجد أنها شملت الحديث عن الوحي للأنبياء عموما ومحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، فبينت أن مصدر الوحي واحد وأن الموحى به إليهم واحد، يدعو إلى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده والإيمان برسله والإيمان بالمعاد، وأن الذي يوحي إلى عباده من الأنبياء والرسل هو الذي له كل ما في السماوات والأرض خلقا وإيجادا وعدما وهو الرقيب على كل شيء. جاء بيان هذا في الآيات الست الأولى من قوله تبارك وتعالى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، إلى قوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ثم جاء الحديث عن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أن الله جل وعلا أوحى إليه هذا القرآن العربي المبين لتبليغه إلى الناس جميعا وإنذارهم به، وأيضا جاء بيان حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا جاءت في الست آيات التالية من قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إلى قوله تبارك وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ثم جاء بيان أن الدين الذي جاء به الأنبياء هو دين واحد، وأن هذا الدين هو الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، والتمسك أيضا بالأخلاق والفضائل والائتلاف والاجتماع وعدم الافتراق. وأيضا جاء التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الملة الحنيفية والاستقامة عليها والثبات على أحكامها وعدم اتباع أهواء المشركين، وأيضا عدم اتباع أهل الجدال الذين يجادلون في دين الله تبارك وتعالى من بعد إقامته. جاء ذلك في الآيات التي بعدها من قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الذين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إلى قوله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ثم جاءت الآيات التي فيها الترغيب في فعل الخير والعمل للآخرة والطريق إلى ذلك والثواب الذي ينتظرهم، وأيضا بيان سبب ضلال المشركين واستحقاقهم للعذاب. جاءت أيضا في 7 آيات من قوله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. إلى قوله تبارك وتعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان مظاهر قدرة الله جل وعلا وحكمته في توزيع الرزق وإنزال الغيث وخلق السماوات والأرض وجمع الناس للحساب في الآخرة، وأن ما يصيب الإنسان في الدنيا من باب الامتحان والابتلاء، وإن ربنا تبارك وتعالى له الآيات العظيمة الدالة على وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته وعظمته تبارك وتعالى. ذلك من قوله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إلى قوله جل وعلا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان صفات المؤمنين من أهل الجنة، وهي اجتناب الكبائر والعفو عند المقدرة والانقياد التام لله جل وعلا وإقامة الصلاة والتشاور فيما بينهم والإنفاق في سبيل الله. وذلك من قوله جل وعلا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إلى قوله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا كله فيه بيان صفات المؤمنين من أهل الجنة. ثم جاء بيان أحوال الكفار عند رؤيتهم عذاب النار وعدم وجود من يخلصهم من عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك من قوله جل وعلا: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. إلى قوله: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. ثم جاءت الدعوة إلى استجابة لأمر الله جل وعلا بعبادته وتوحيده وبيان أنواع وحي الله وكلامه إلى أنبيائه ورسله إلى آخر السورة التي تضمنت آيات عظيمات تحدثت عن وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه وإلى رسوله الذي ختم به النبوات والرسالات صلى الله عليه وسلم وما فيه من تشريع وهداية للناس إلى دين الله جل وعلا مما يقيم الدين ويدعو إلى الوحدة وعدم الافتراق، وأيضا بيان قدرة الله جل وعلا وحكمته وتدبيره للكون مما يدعو إلى عبادته وتعظيمه وتوحيده جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الشورى، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة.